بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضوان الله عليهم وسير التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين من المسلمين. نلتمس فيها الفوائد العظيمة ونسقطها على واقعنا المرير لنعالج قضايانا ومشاكلنا. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى وجوب الانتفاع بذلك، كما يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. لقد تميز الإسلام بالعدالة، وترجم ذلك بكل وضوح القرآن الكريم في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وقضاة الإسلام مثلا أعلى في إحقاق الحق ورد المظالم، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليهودي على مسلم سرق وأراد تضليل العدالة بأثر يقود إلى بيت اليهودي ليبعد الحكم عنه، فنزل القرآن يكشفه ويفضحه. وفرض عمر رضي الله عنه وأرضاه عطاء في بيت المال يهودي لم يجد ما يمن به نفسه وأهله، وحكم قاضي الإمام علي رضي الله عنه ليهودي ادعى ملكيته لدرع للإمام علي، وأمر أحد الخلفاء ألا يمارس الطب والتجارة إلا اليهود اجتهادا منه. وقد قيل عن اليهود في اضطهادهم عبر التاريخ: لم يجدوا صدرا حنونا يحميهم غير المجتمعات الإسلامية. وانظر إلى وفائهم بذلك بعد أن أحرزوا وعد بلفور في 12 من عام 1917 باحتلال فلسطين وتمزيق أهلها والتنكيل بهم. ففي هذا الشهر تمر بنا ذكريات وذكريات. فأول شهر 11 يحفل بمناسبة الثورة الجزائرية، واليوم الثاني منه وعد بلفور اللئيم الذي أضاع منا الأرض المباركة فلسطين. فهذا اليوم، فهذه الأيام من هذا الشهر جديرة بأن نتناولها ونبحث في مسائلها وأحوالها وما أصاب مجتمعاتنا من أخطار وأضرار. لقد كان لفرنسا التي مارست عدوانها الآثم على عاصمتنا وأهلينا، كان لها دورها الاستعماري الإجرامي في الجزائر لمدة 130 عاما، وترى الجزائريون عليها ثورات وثورات، كان آخرها في أول نوفمبر لعام 1954 حتى نالت الجزائر استقلالها عام 1960 1862 فتخلصت من الاستعمار الفرنسي بعد تضحيات جثام. وكان الجزائريون قد انتفضوا انتفاضات وثاروا ثورات كثيرة لا تكاد تمضي بضع سنين حتى ينتفضوا، ثم يبطش الفرنسيون بقائد ثورة من الثورات فيخلفه غيره والحمد لله. وقد كان لجماعة كبار العلماء في الجزائر أثر كبير في الحفاظ على عروبة الجزائر ودينها الحنيف واستمساك شعبها بالوحدة الوطنية فيما بينهم وعدم تفرقهم حتى أجلوا عنهم الغاصب الأثيم. وكان من هؤلاء القادة العظام عبد القادر الجزائري عام 1832 ولي القيادة، ودخل تحت إمارته قبائل ومدن وقرى ومدن كثيرة، ثم امتشق السلاح وأخذ يقاتل الفرنسيين ويدفع شرهم عن بلاد الجزائر وشعبها، حتى حركوا له من أعدائه وخصومه للأسف من العرب المجاورين له من تصدى له وقاتله وأفسد عليه برامجه، ووقع في الأسر عام 1847. فاستسلم رحمه الله وحبس، ثم أطلق سراحه. وكان قد اشترط عليهم قبل أن يستسلم ألا يفرط في قادة جيشه، بل قبل أن يسلم نفسه يسمح لقاداته بأن ينصرفوا عن الجزائر إلى المشرق العربي ويختارون المدن والدول التي يريدون الإقامة فيها. وكان من بينهم القائد عمرة الذي جاء إلى طرابلس وسكن سوق الجمعة في منطقة عرادة، بل وعرف بالعلم إلى جانب قيادته العسكرية، فكان خطيبا وكان إماما ليؤدي رسالة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ظلت الجزائر تحافظ على جهادها ولا تبالي بما ينصبه لها الفرنسيون من مكائد الوقيعة بأهلها. وفي عام 1954 انتفض الجزائريون مرة أخرى وأنشأوا جبهة التحرير وكونوا جماعات وجماعات من المقاتلين واستقطبوا من العرب من استقطبوه من المجاهدين الأثبات الشباب الأحرار، ونفعهم إخوتهم من العرب في سائر البلاد بما في ذلك ليبيا، فأمدوهم بالسلاح وأرسلوا إليهم الشباب للتطوع في صفوفهم وقتال عدوهم ومنعه من أن يفتك الجزائر إلى الأبد. لقد كان الفرنسيون يعتقدون أن الجزائر مقاطعة من مقاطعات فرنسا، ولكن الله سبحانه وتعالى بخيب ظنهم وأملهم وحفظ الجزائر دينها وعروبتها ولغتنا العربية السمحة بما فيها من تجسيد لتاريخ الإسلام طوال العصور والقرون. لقد ضحى الجزائريون بمليون شهيد أو يزيد، حتى انتشر اليتامى في القرى والمدن من أبناء العائلات، فكان هم الليبيين المشاركة في رعاية هؤلاء اليتامى، فأخذوا منهم أبناء كثيرين ربوهم في المدن الليبية وأقاموا لهم المدارس وعلموهم ونشأوهم التنشئة الصحيحة التي لم يشعروا فيها بغربة، وعاشوا في مجتمعنا الليبي كأنهم من أبنائنا. ثم إن منهم من تخرج من الجامعة الليبية، ومنهم من رجع إلى أهله وهو ينظر إلى أسرته التي ربته هنا بأنها عائلته الأولى، فربما أقام في الجزائر وينتهز فرصة الأعياد والمناسبات ليأتي ليسلم على الأهل الذين تربى بينهم ورعوه الرعاية الصالحة وأنشأوه التنشئة الإسلامية النبيلة. فكان منهم من يأتي في المناسبات وفي الأفراح والأسراح ليشارك هذه الأسر التي يسرها الله سبحانه وتعالى لرعايته وإكرامه وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة. فلله ما أعظم دور الليبيين في هذا الجهاد البطل الذي تمخض عنه تحرير الجزائر، بل إن الليبيين بما فيهم أهل العلم والدين كالشيخ عبد الله المغربي رحمه الله والشيخ محمود صبحي رحمه الله وغيرهما من أبناء طرابلس الحرة قاموا بجمع السلاح وبعثوا به تهريبا إلى الجزائر ليمدوا به المجاهدين هناك للدفاع عن الجزائر. وكان الشباب السائقون من أمثال الحاج رمضان البركي رحمه الله يحمل هذا السلاح إلى الجزائر ليمد به المجاهدين، بل كانت الحكومة الليبية بنفسها تأتي بالسلاح من تركيا وترسله إلى الجزائر، ويتعللون بالتعلات التي يتسترون من ورائها حتى لا تتهمهم فرنسا بأن ليبيا قد دخلت رسميا في حرب الجزائر ضدها. فلله ما أعظم جهاد الليبيين في التضحية من أجل تحرير الجزائر وإنقاذ شعبها، وهي الروح الوطنية العربية الإسلامية التي يشعر بها كل من ينتمي إلى هذه البلاد وهذا الدين، والشعور بوحدة المسلمين في كل العصور والقرون والأحايين. وقد حدثني أحد أولئك الشباب في الستينيات عما جعله يرجع من الجزائر وقد كان يجاهد فيها. قال ذهب شاب إلى الجزائر وكان يشارك مع شباب الجزائر في الثورة الجزائرية حتى رأى بعض الفرنسيين يمسكون أحد المقاتلين ويصبون عليه مادة الوقود ثم يشعلون فيه النار ويتركونه يلتهب حتى يموت حرقا. قال لقد كان موقفا فزعا جعله يعود وقد أدى دوره الذي يسره الله له. فهذا الشهر مثلما تمر بنا فيه هذه الذكرى المناسبة لإنقاذ وطن ضيعه الاستعمار ونكلوا بأهله وحاولوا اجتثاثه من رقعة الإسلام والبلاد العربية حتى خيب الله مسعاهم وانكسروا وتركوا البلاد حرة لأبنائها. وهذه الجزائر اليوم نراها في غاية السعادة بهذه الذكرى المناسبة، وتصمح وتتوق إلى ما هو أفضل وأحسن وأكثر وأنفع لها بعد أن مرت عليها ظروف من التضييق على أبنائها وإيقاعهم في فتنة ماكرة كان من ورائها الاستعمار لا شك في ذلك. حاولوا تنصير الأمازيغ فأفشل الله سعيهم والحمد لله، وأوجدوا في المجتمع الجزائري شبانا طائشين إرهابيين كاذبين يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، فكانوا يذبحون ويفجرون ويقاتلون ويقتلون ويقتلون طمعا برئاسة زائفة بعد أن حارب الاستعمار الرئاسة التي قامت على الشرعية شرعية الانتخابات وأبطلوها وضيعوها، وحرموا الجزائريين من أن يعيشوا في ظل ديمقراطية حقيقية مستقيمة نافعة، وأوجد لهم هذا الكابوس الذي دام 10 سنوات أو أكثر يعمل السلاح في رقاب المسلمين من أبناء الجزائر ويدعي مع ذلك أنه يريد تحريرها. وقد ثبت عند بعض المؤرخين المتابعين لتلك الظروف القاهرة في 10 سنوات السوداء كما تسمى أن بعض الكافرين من غير أبناء الجزائر من أوروبا من الصرب على وجه الخصوص كانوا يسهمون في تلك الفتن الضارية التي مزقت شعب الجزائر ونكلت بهم التنكيل الشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالعودة إلى الحق ومراجعته، والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل لا شك في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الجزائر وأن ينقذ ليبيا معها من هذا الظالم الغشوم الذي سلط من طرف فرنسا الآثمة علينا في عاصمتنا بل في طرابلس الكبرى بمدنها وقراها ليفسد مجتمعنا ويخيب عملنا، والله سبحانه وتعالى يتولانا بعنايته ورعايته ويرده مقهورا. وقد عجزت الأمم المتحدة عن أن تكشف سوءته وتظهر أباطيله وكفره وعدوانه، وقد بلغ به من السوء ما بلغ من تقتيل الناس حتى في الجهات الشرقية، بل حتى البرلمانيين، بل حتى من يلتف حوله في بادي الأمر يبطش بهم فيفرون منه ويأتون إلى طرابلس أو يقعون في قبضته ليموتوا في أعماق السجون وهم مكرهون على تلك الميتة الشنيعة التي يموتون عليها في سجونه الآثمة أخزاه الله. ونصر الأمة عليه وخرب مسعاه وقاره وأرانا فيه ما نحب من محاكمته في المحاكم الدولية يقتص منه القصاص العادل. ثم إنه أيضا في هذا الشهر تمر بنا ذكرى استلاب فلسطين بوعد بالفور الآثم في السنة الثانية في اليوم الثاني من الشهر 11 من عام 1917 حيث سلمت أرض مباركة فلسطين لليهود ليتمتعوا بها مع ما كان لأهل فلسطين وغيرهم من العرب من الفضل على اليهود في حمايتهم ورعايتهم وإنقاذهم من محاكم التفتيش التي أجريت لهم في فرنسا وما نالهم من اضطهاد الأوروبيين لما رأوه فيهم من مكر وخداع ولما رأوه فيهم من عدوان وكيد واستلاب للأموال، ولكنهم مع ذلك أساءوا إلى المسلمين والعرب الذين أنقذوهم وحموهم وعطفوا عليهم واتخذوهم جيرانا لهم في بلادهم الواسعة، فافتكوا الأرض مباركة فلسطين وقد حاولوا افتكاكها من الدولة التركية فأبت عليهم وامتنعت، فتحالفوا مع الاستعمار على أن يبطشوا بالدولة التركية ويبعدوا في الأرض المباركة من تحت يديها وينفردوا بها هم ومن جاء بهم من الأوروبيين. لقد سلط الأوروبيون دولا عربية للأسف كانت في ركاب الخلافة العثمانية، سلطوها على الأتراك فقاتلوهم شر قتال، واعتدوا عليهم وحاربوهم، وخرجوا عن حكمهم وعن ولايتهم، ونقضوا كل العهود التي بينهم وبين العرب، وفعلوا الأفاعيل بالأتراك ليقعوا بعد ذلك في قبضة الأوروبيين، وتسلم فلسطين بعد ذلك إلى اليهود الغاصبين. وكما قال أحد المجاهدين الليبيين وهو الحاج هادم شيرقي رحمه الله، الذي كان يستضيف أبطال الجزائر من قادتها العظام عنده هنا في طرابلس، وكانوا يقولون إنهم لا يشعرون بأمان إلا في طرابلس حينما يفدون إليها. لقد قال كلمة مشهورة أنه حينما نزل علم الدولة العثمانية من ساحة فلسطين ارتفع علم الصهاينة، وهو الأمر وهو القول الحق. هذا ما حدث من حيث يدري العرب المغفلون أو لا يدرون، وهو نفس الدور الذي يقومون به اليوم للأسف في محاربتهم لليبيا وتمزيق شعبها، ومحاربتهم للجزائر، ومحاربتهم لليمن، ومحاربتهم للشام والعراق، وغير ذلك من أنواع العدوان الذي يمارسونه في البلاد العربية. بل حتى تونس أنقذها الله من شرهم كانوا يحاولون البطش بها، لولا أن الله سبحانه وتعالى سلمها بحنكة سياسيها وشعبها البصل. فهؤلاء العرب المغفلون للأسف الذين تمالأوا على الأتراك وأخرجوهم من أرض المباركة فلسطين ومن الشام، وقعوا اليوم مرة أخرى في قبضة اليهود، يبيعونهم خيرة أراضي العرب ويسلمونها لأدواتهم العدوانية القاتلة، ممثلة في أشباه القادة الذين يتمرغون في نعم الله سبحانه وتعالى وفي أموال ورزقه الواسع لهذه البلاد، ومع ذلك يعملون السلاح في رقاب الناس، ينهبون الأموال ويخربون الدور والبنيان، ويفعلون الأفاعيل قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء الغاصبون اليهود كانت لهم أدوار آثمة في الأرض المباركة فلسطين، ذكرها المؤرخون وسموا معاركها، فنذكر منها معركة بيت سوريك، حيث قامت الشرطة الإنجليزية بعرقلة تقدم القوات الفلسطينية ليتحقق النصر على اليهود على أهل الأرض المباركة فلسطين في سوريك. ثم معركة القسطل، حيث قام رجال البالماخ من ميليشيات الهجانة اليهودية في اليوم الثالث من الشهر الرابع من عام 1948، وهاجموا 50 حارسا كانوا يحرسون مدينة القسطل. وفي اليوم الأيام الرابع والخامس والسادس دام القتال ورد المهاجمون لعنهم الله. ومعركة يافا، وأكن بيافا من مدينة هي من خيرة المدن الفلسطينية، تشتهر ببرتقالها الذي هو نتاج البحر الأبيض المتوسط، ولا تزال تصدره فلسطين في المشارق والمغارب يحمل اسم يافا. دخل سيارتان يهوديتان إحداهما شاحنة مملوءة بقنابل ومغطاة بالبرتقال للتفجير في شوارع المدينة، فقتل نحو 30 فلسطينيا وجرح آخرون، وهدمت بنايات كثيرة. هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي لا يزالون يمارسونه في غزة، ويمارسونه في كل الأرض المباركة فلسطين، ويلصقونه بأبناء فلسطين ظلما وعدوانا. يقتلون المرأة ويقتلون الطفل ويقتلون سائق السيارة، ويدعون أنه يريد أن يداهمهم، أو أن المرأة تحمل سكينا في حقيبتها، أو أن الغلام يريد أن يحقلف الحجارة ونحو ذلك. وهو كله كذب، إنما هو ما درجوا عليه من الإرهاب والطغيان والعدوان والمكر والكيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي معركة يافا حدث ما حدث، ثم وقعت معركة حيفا حيث طوق الإنجليز حيفا بعدد 55 مستعمرة يهودية حتى تضعف المدينة ويستولي على اليهود. وفجر اليهود برميلا به 400 رطل من المواد المتفجرة أمام مبنى دار السلام العربية التابعة للأمم المتحدة. وأطلق الجنود البريطانيون أطلقوا النار على البطل التركي محمد فخر الدين أورخان فأردوه شهيدا رحمه الله. وجاءوا بدباباتهم لمساعدة اليهود، واتصل الفلسطينيون بقناصر الدول العربية لنصرتهم فخذلوهم وتخلوا عنهم، واستسلمت حيفا في قبضة اليهود المجرمين. ومعركة صفد حيث ألحقت بحيفا في احتلالهما معا، ودفع العرب قرابة 100 شهيد، وأبعد السلطات الإنجليزية القائد السوري إحسان قليماز ليسيطر اليهود على صفد مع حيفا. ومعركة عكا في 13 من عام 1947، في 13 من شهر مايو من عام 1947 سقطت عكا، واستحل اليهود قتل الناس فيها بعد 7 أشهر من الدفاع عنها ونفاد الذخائر، ولم تسعفهم الجيوش العربية المزعومة التي كانت تمثل بعض كانت تملك بعض الأراضي في فلسطين تحت قيادات إنجليزية، لم تسعفهم بشيء يدافعون به حتى عن أنفسهم وعن عكا. أما معركة دير ياسين التي هي أشهر من نار على علم، فقد تمت مهاجمتها قبل الفجر وقصفت بالطائرات ونكل بالأهالي وشردوا وقتلوا في الطرقات وأوذوا الأذى الكبير وسالت الدماء في الشوارع، ووقع فيها ما وقع من الإجرام الذي لا يزال ذكريات عالقة بعقول أبناء الأرض المباركة فلسطين. ولله در شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي الليبي الذي يقول: ضاعت فلسطين لا بالسيف من يدنا لكن بإصبع غدار ومنسحب، قد فرقتنا وما زالت تفرقنا عدوة الشرق والإسلام والعربي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمتى نعي هذه الهموم وهذا الإجرام ونلتمس الطريق الحق إلى مجتمعاتنا فننتصر على أعدائنا ونباعد بينهم وبين أوطاننا ولا نسلمهم إياها؟ إن فرنسا الآثمة التي بطشت بالجزائر 130 سنة تحاول عودة إلى ليبيا، فأين دور الليبيين جميعا في مقاطعتها ومقاطعة الروائح الباريسية التي يفخرون بأنهم يتبادلون هدايا تأتيهم من فرنسا؟ بل أين مقاطعة الشركات الفرنسية التي تمارس نشاطها في ليبيا بحرية؟ وكم في هذه الشركات من عملاء ومن دخلاء ومن مجرمين متسترين وهم مخابرات دولية؟ إن الواقع المرير الذي ما زلنا نحياه اليوم ينبغي أن نتنبه إلى شره وأن ننتفض جميعا لرد عدوانه، وأن ننتصر على هذا الظالم الغشوم الذي يريد أن يجدد ظلم الظالمين علينا طوال السنين 40 الماضية. إن ظلمة اليهود والفرنسيين وظلمة العرب عاملوا جميعا للانتقام من شعوب بريئة، جابهوهم بالصدع بالحق، فجابهوهم بالأدلة الدامغة. والأدلة الدامغة عند المستعمر وعند الظالم الغشوم إنما هي العصي والأنابيب الحديدية وخراطيم المياه البلاستيكية وإحراق الأجسام بأعقاب السجائر والصعق بالكهرباء لتلبيس المظلومين التهم الكاذبة حتى يعترفوا على أنفسهم بما لم يفعلوه، التهم الكاذبة الزائفة تحت رايات الديمقراطية وشعاراتها الجوفاء التي كان يرفعها الطغاة الفرنسيون واليهود وظلمة العرب المسلمين في ممارستهم للبطولة الخرقاء على عباد الله الضعفاء. فيا لها من بطولة، إنها بطولة خرقاء، بطولة جبناء في تعذيب الضعفاء. نصرنا الله ونصر إخوتنا في كل الجبهات على الظالمين المعتدين، وكسر الله شوكة المجرمين الفاسدين، وحمانا وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.